قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الأخلاص، لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. في هذا الباب، هو باب الشفاعة، قال أبو العباس وهو ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يقول: هذه الشفاعة التي طلبها المشركون من هؤلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع يوم القيامة، ولكن الشفاعة لا يطلبها أولا، وإنما الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، يعني لا يشفع إلا لمن أذن له الله تبارك وتعالى، ثم يرضى الشفاعة عن المشروع فيه. ثم قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من كان موحدا مخلصا لله تبارك وتعالى في جميع أعماله. ونريد أن نبين كما سيأتي أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون لمشرك مطلقة، وإنما تكون للعصاة، لأنه قد يقال: ففي شيء يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالشفاعة للعصاة الذين يرتكبون المعاصي إذا جاءوا موحدين، أما إذا لم يوحد فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله تبارك وتعالى لا يغفره، وليس لأحد أن يشفع فيه، ولم يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشرك. وإنما سيأتينا نوع من أنواع الشفاعة حينما يأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد سمعتم وقرأتم في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول لعباده: يقول: يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا معنى الشفاعة، أنها تكون في الخطايا التي يرتكبها المسلم في هذه الدنيا ولا تكون لمشرك أصلا. ثم قال: وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام الذي سمعناه قبل قليل، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كلام وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. ثم قال: وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. يعني الإخلاص أن تحب الله وحده لا تحب معه أحد، وأن تريد بعملك وجهه، كما قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال ابن القيم في معنى حديث أبي هريرة الذي سمعنا: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد. حديث أبي هريرة كما سمعنا قال: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم. يقول المشركون لجهلهم بالله تبارك وتعالى وعدم تعظيمهم لله تبارك وتعالى، ظنوا على أن الشفاعة عنده مثل الشفاعة عند الملوك والرؤساء، فالملوك والرؤساء عندهم ناس مقربين، فإذا وقع إنسان في أمر من الأمور وخشي من هذا الحاكم يذهب لهذا الشخص فيتوسط به ليشفع عنده. هذا الشخص يأتي لهذا الحاكم، لهذا الوالي، لهذا الملك، لهذا الرئيس، ويشفع عنده بدون استئذان. لماذا؟ لأن ذلك الحاكم قد يخشى من ذلك الشخص الذي يستأذن عنده أنه إذا رد شفاعته أنه يقيم عليه مشكلة ويضر به في دنياه، فلذلك يخافه ويخشاه فيقبل شفاعته. فيقول: هؤلاء المساكين لجهلهم بالله تبارك وتعالى ظنوا على أن هؤلاء الأولياء الذين يدعونهم أولياء، أصحاب القبور، هذه الأصنام، هذه المعبودات، ظنوها على أنها تشفع لهم مثل ما يشفع هذا المخلوق عند ذلك المخلوق. وهناك فرق بين ذلك وهذا، فالله تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، أولا يستأذن منه. الأمر الثاني أنه لا يأذن له أن يشفع إلا في من ارتضى عمله، أي في الموحد. قال: ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال في الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. ثم قال وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع. نذكر الآن أنواع الشفاعة التي عنون لها بهذا الباب في هذا الكتاب. قال: الأول الشفاعة الكبرى، وهذه الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، أي الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، حينما يبعث الله الناس الأولين والآخرين ويقومون في ذلك اليوم المقام الطويل حتى يبلغ العرق منهم بقدر أعمالهم، منهم من يكون عرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ذلك اليوم الشديد يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا اليوم الناس يطلبون الشفاعة لفصل القضاء بينهم، ليس في دخول الجنة إنما لفصل القضاء. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه ويذكرون ميزته وأن الله خلقه بيده، فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر ويذكر خطيئته ويقول اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل إلى الناس، فيأتون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيأتون إلى موسى فيذكرون له ذلك فيعتذر ويقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى عليه السلام ويطلبون منه فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هذه هي الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، أي أن الناس يحمدونه في ذلك اليوم على هذه الشفاعة. فيقول الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل. أولو العزم كما تعرفون في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر أولو العزم من الرسل الخمسة، فهؤلاء جميعا يتأخرون عنها ويتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يعني يأتون لهؤلاء الأنبياء من نبي إلى نبي وكلهم يعتذرون حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها. وذلك قال حتى يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه الشفاعة يختص بها لا يشرف فيها أحد، أي أن هذه الشفاعة من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي سميت بالمقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم المؤذن وقال مثل ما يقول وسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له الشفاعة، أي إذا سمعنا المؤذن يؤذن نرد عليه بمثل قوله، فإذا انتهى نسأل الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وأخبر على أنها المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى التي يختص بها عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية التي يختص بها أيضا شفاعته لها للجنة في دخولها، أي بعد أن يقضي الله الحساب بين الخلائق ويكون أهل الجنة معروفين لأهل الجنة وأهل النار تسعر بهم النار، يبقى أهل الجنة لا يدخلونها حتى يستفتح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يستفتح فتفتح له الجنة، أي أنه يشفع لمن استحق الجنة أن يدخل الجنة، فهذه الشفاعة أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الشفاعات شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها، يعني جماعة استحقوا أن يدخلوا النار بتلك الذنوب، لأن العصاة من المسلمين حينما يدخلون النار بذنوبهم لا يخلدون فيها كما سيأتي توضيحه في آخر هذه الأنواع من الشفاعات، وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فهؤلاء جماعة استحقوا النار بتلك الذنوب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لهم ألا يدخلوها مطلقا وإنما يدخلوا الجنة. الشفاعة الرابعة في العصاة من أهل التوحيد، وهذه الشفاعة هي التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فيكفرون مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فينكرون هذه الشفاعة. شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، يعني عصاة من الموحدين، لنا عرفنا على أن الشفاعة لا تكون في المشركين مطلقا لأن الله لا يغفر لمشرك، وإنما هؤلاء العصاة الذين استحقوا النار ودخلوها بقدر ذنوبهم، هؤلاء يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاركه غيره من الملائكة والمقربين والصالحين، كلهم يشاركونه في هذه الشفاعة. أما الشفاعات السابقة فهي مختصة به صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها أحد. بين الجماعة ينكرون هذه الشفاعة، أي في إخراج عصاة الموحدين من النار. قالوا الأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة، فأهل السنة لا يخالفون في هذه الشفاعة، وبدعوا من أنكرها، أي ما ينكرونها إلا أهل البدع، وصاحوا من كل جانب ونادوا عليهم بالضلال. هؤلاء كما قلنا هم المعتزلة ومن قال بقولهم، لا يقولون بالشفاعة للعصاة أي من ارتكب كبيرة، عندهم لا يحكمون عليه بالكفر كما تحكم عليه الخوارج. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة يعني كالزنا وكالسرقة وأي كبيرة من الكبائر توعد عليها بالنار، فكل من ارتكب كبيرة عندهم فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. أي الخوارج يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي بارتكاب الكبائر، فمن زنى أو سرق هذا عندهم كافر، مع أن قد ذكرنا في الدروس السابقة على أن هذه المعاصي الله تبارك وتعالى بين وقرر في كتابه لها حدود، فقال في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كان السارق يكفر كما يقولون لما قال الله تبارك وتعالى يقطعوا يده، وإنما يقول تقطع رقبته لأنه مرتد. وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، فلو كان كافرا لما أمر بجلده وإنما يأمر بقطع رأسه. وكذلك شارب الخمر. هؤلاء الخوارج أخذوا أحاديث وآيات كما قال عبد الله بن عمر نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. من الأحاديث التي يستدلون بها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهم قالوا معناه كافر، قالوا معناه أنه نفى عنه الإيمان فأصبح كافرا. وأهل السنة يبينون يقولون لا، ما نفى عنه الإيمان وإنما نفى عنه كمال الإيمان، يعني لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان وإنما إيمانه ناقص. بدليل أن هذا الحديث الذي رواه أبو ذر هو نفسه أبو ذر رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاثا، وكان أبو ذر يكررها حتى قال الرسول في الرابعة وإن رغم أنف أبي ذر، يعني من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، ليس معناه أنه يدخل الجنة مباشرة، وإنما سيكون من هؤلاء العصاة إن لم يكن ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها. فإذا كان من الداخلين في النار بقدر ذنبه فهو الذي يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والصالحون والملائكة يشفعون في هؤلاء العصاة. إذن قول القائل بأن من ارتكب معصية كفر وهم الخوارج، وينبغي أن يفهم كل مسلم أن من قال هذا القول واعتقد هذا الاعتقاد فهو خارجي، ليس معنى أنهم الخوارج فقط الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا بذلك القول، وإنما الخارج هو من اتصف بعمل هؤلاء. فمن قال بقولهم وقال من ارتكب كبيرة فهو كافر، سواء في ذاك العصر أو في هذا العصر في أي وقت كان، من قال هذا القول فهذه عقيدة الخوارج وهذا مذهب الخوارج. فيجب علينا أن نتنبه لا نطلق الأحكام على المسلمين بدون تروي بدون نظر بدون رجوع إلى أقوال العلماء في مثل هذه الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا الوعيد. فيقول هنا وبدعوا من أنكرها وصاح من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، أي كل من أنكر هذه الشفاعة وأن الموحدين العصاة يخرجون من النار، من أنكر هذا وقال أنهم يخلدون في النار فهذا قوله غير مقبول بل هو مصادم للنصوص، وهذا من قول أهل الضلال، لأن المعتزلة خالفوا الخوارج في مسألة واحدة، النتيجة عندهم في الآخرة لا تختلف، إنما قالوا عن المرتكب للكبيرة في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني أنه خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، وفي الآخرة قالوا مخلد في النار. لماذا تقول في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار؟ قالوا لأن هناك وعيد من الله تبارك وتعالى على بعض الذنوب، وكل وعيد توعد الله به على ذنب يجب على الله عندهم أن يدخل صاحبه النار، يعني يقولون بالوجوب على الله أن يعذب العصاة، يعني كل عاصي ارتكب ذنبا وتوعد الله على هذا الذنب بالنار يجب على الله أن يدخله في النار. طيب إذا دخله النار، فدخله النار هل يخرج مثل ما يقول السنة والجماعة؟ يقولون لا، من دخل لا يخرج. طيب وهذه الشفاعة الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته، قالوا هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، فهم لا يعملون بأحاديث الشفاعة كلها، أي لا يقولون بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الموحدين العصاء الذين يدخلون النار. ولهذا سيأتي في الباب الخامس قوله في تقسيم الشفاعة الخامسة شفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، يعني أن المعتزلة لم يثبتوا من الشفاعات إلا هذه الشفاعة، أي أن أهل الجنة ممكن يشفع لهم في رفع الدرجات، يعني إنسان دخل الجنة وهو في درجة متوسطة لأن الجنة درجات، فممكن أنه يرفع الإنسان من هذه الدرجة إلى درجة أعلى منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء. قالوا هذا لا مانع فيه عند المعتزلة أنه يرفع من درجة لدرجة، أما كونه في النار ويخرج منها فيقولون لا، بناء على أصلهم الثالث من أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني أن الله توعد على هذا الذنب بالنار فأدخل صاحب، فلا بد أن يدخل صاحبه النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها. هذه عقيدة فاسدة مخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة. النوع السادس من الشفاعات، وقد قلنا على أن الشفاعة كما سمعنا في هذا الباب على أنها لا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا للموحدين، شفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرك فيها أحد، وهي شفاعته لعمه أبي طالب، ليس في إخراجه من النار وإدخاله الجنة، وإنما لإخراجه من غمرات في النار إلى ضحضاح من هذه النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. فالشفاعة السادسة شفاعته في بعض أهل الكفار، في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع في عمه أبي طالب بأن يخرج من غمرات النار إلى ذلك الضحضاح، ومن يستطيع عليه، يعني الضحضاح الشيء الخفيف، الضحضاح معناه حينما يكون الماء على البراد تشاهد البراد، معناه ما هو ما غامر، فضحضاح من النار، هذه الضحضاح يلبس فيهما نعلين، النعلين تغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. هذه الشفاعة حينما قال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك، يعني أبو طالب كان يحميه من الكفار ولن يستطيع أن ينالوا منه في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حال حياة أبي طالب أي لن يستطيع أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي ينالوا منه، وهو يقول له هل ذلك العمل الذي عمله معك وكان يحميك هل نفعه شيء أو هل نفعته بشيء؟ قال نعم، وجدته في غمرة من النار فشفعت فيها فكان في ضحضاح ألبس فيه من علم يغلي منهما دماغه، يعني استفاد هذه الفائدة التي هي يعني أخف من العذاب الأول الذي كان فيه. وهذا الحديث نفسه كما سيأتينا في الباب التالي في بيان أبي طالب ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه لم يقبل من الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الدعوة، ونزل فيه قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الأحاديث الدالة على أنه مات على الكفر رد على بعض الرافضة الذين ادعوا على أن أبا طالب أسلم، لأنهم يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وسيأتينا في الباب التالي